بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم معالي الشيخ، وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: من يصوم وهو يدعو صاحب قبر عندنا في البلدة ويستغيث به عند حصول الأخطار ولو كان بعيدا عنه، هل يكون محققا لحكمة الصيام؟ وهل يتقبل الله صيامه، علما بأنه من أهل العبادة وأننا قد نصحناه، ولكنه يرى أن صاحب القبر مجرد وسيلة عند الله فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي يدعو صاحب القبر ويستغيث به ويلجأ إليه في الشدائد، هذا فعله شرك أكبر، والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك عمله حابط، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالمشرك كافر وعمله حابط ولا يقبل منه شيء. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لأن صاحب السؤال يقول إن الذي يسأل عنه يرى أن صاحب القبر مجرد وسيلة عند الله فقط. الآية نص، المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وعلى كل حال، من يدعو ويستغيث بالأموات من الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين، لا شك أنه مشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، كما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه كافرا، فيدخل في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وحينئذ فصيامه غير صحيح، وحينئذ فصيامه غير صحيح. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي، لأنه أبطل هذه الأعمال بالشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه إمام الموحدين، إمام المحققين عليه الصلاة والسلام، نعم، فكيف بغيره؟
أحسن الله إليكم. تقول هذه المرأة: بنتي عمرها 19 سنة وهي متعبة من بطنها حيث يؤلمها منذ سنتين، وبعدما بعد ذلك جاءها صرع وبحمد الله تم علاجه، لكن بقيت المشكلة في ألم البطن حيث إنه مستمر معها يوميا، وعندها القولون متهيج وعليها صيام 15 يوما، والألم مستمر معها ولا تقدر أن تصوم، فهل عليها شيء إذا تركت الصيام لأجل المرض شفاها الله؟
المريض له أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فإذا أفطر هذا المريض فلا يخلو من حالين: أن يكون المرض مما يرجى برؤه فينتظر حتى يبرأ ويقضي، حتى يبرأ ويقضي ما أفطره من أيام، فعدة من أيام أخر. وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه حينئذ يقضي، فإنه حينئذ إذا كان لا يرجى برؤه ولا زواله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما. فهما حالتان: الحالة الأولى أن يستطيع القضاء فيما بعد، لأن المرض يرجى برؤه، وحينئذ يلزمه إذا أفطر أن ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي، ولا يجزئه الإطعام ولا يكفي الإطعام. وإذا كان لا يرجى برؤه بقول طبيب مسلم ثقة فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. وهذه البنت، هذه البنت التي عليها 15 يوما والألم مستمر معها ولا تقدر على الصوم، إن كانت لا تقدر مطلقا بتقرير طبي معتبر فهي حينئذ تطعم، وإذا كانت تقدر فيما بعد فإنها تنتظر حتى تستطيع الصيام فتصوم هذه الأيام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: سمع زوجها فتوى عن حكم الاغتسال من الجنابة في رمضان أنه مباح إذا أذن الفجر والشخص على جنابة، وأن المهم أن يغتسل قبل شروق الشمس. تقول إنهم في بداية زواجهم لا يعرفون جميع الأمور، فما الحكم وهل الفتوى صحيحة؟
جاء في البخاري وغيره عن عائشة وأم سلمة وهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يدركه الفجر يعني يطلع عليه الفجر ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، يعني يغتسل ويصوم. وحينئذ إذا أدركه الفجر وأذن الفجر فإنه حينئذ وهو على جنابه فإن صيامه صحيح، نعم صيامه صحيح، لكن يلزمه أن يغتسل من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. وفي السائلة تقول أن المهم أن يغتسل قبل شروق الشمس، ويغتسل لأداء الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس ومع الجماعة إن كان من أهل الجماعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول سائلة إنها ذهبت لأداء العمرة في رمضان مضى فاغتسلت وأحرمت من الميقات ووصلت مكة مع أذان المغرب، فنزلت في شقتها كي تفطر وبعد ذلك تنزل إلى الحرم لأداء العمرة، لكنها فوجئت بأنه أتاها الحيض وهي في الشقة لما تنزل بعد. تقول إنها نزلت للحرم وسعت ثم قصرت فقط وتحللت من إحرامها وجلست في مكة يومين أو ثلاثة ثم رجعت لمدينتها، لكن عندما عادت قالوا لها لا يجوز ذلك واختلفت تقول في أمري، أرجو أن تفيدوني وجزيتم خيرا.
الأصل أن هذه لما نزل عليها الحيض أن تنتظر حتى تطهر، لأن أول فعل من أفعال العمرة وأول ركن من أركان العمرة بعد الإحرام الطواف، ولا يجوز أن تطوف وهي حائض. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والسعي لا يصح إلا بعد الطواف، السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وحينئذ يلزمها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر. وفعلها غير صحيح، ويلزمها أن تعود إلى مكة وتحرم بعمرة بدل العمرة التي فعلتها، هذه العمرة الفاسدة التي فعلتها، ثم إذا أحرمت بالعمرة من الميقات وطافت وسعت ثم قصرت حلت من عمرتها والله أعلم. وعليها أن تذبح شاة بدلا من ما فعلته من العمرة الناقصة والمحظورات التي ارتكبتها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنت أقرأ في رمضان وأحاول أن أتدبر القرآن، وأشكل علي المراد بالسؤال في قوله تعالى في سورة البقرة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فما الأمر المسؤول عنه في كلا الأمتين، ومن السائل في كليهما؟
المفسرون يذكرون في سبب نزول الآية أنها نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. فقال تعالى: أم تريدون، أي أتريدون، فالميم مصلة أتريدون، وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، سأله قومه أرنا الله جهرة، وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، كما أن موسى سأله قومه فقالوا: أرنا الله جهرة، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. وفي تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري ويعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. المقصود أن السؤال والتعنت فيه والسؤال عن الشيء قبل نزوله من غير حاجة داعية أو ماسة إلى ذلك فإنه منهي عنه، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وكثير من الناس ينبش عن أمور ليس بحاجة إليها، ثم بعد ذلك إذا جاءه الجواب كما فعل اليهود حينما سألوا موسى عن البقرة واستفصلوا ثم وتعنتوا في ذلك، ثم شدد عليهم بسبب ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شهر رمضان الماضي لم أصم، وكذلك الذي قبله، وذلك من غير عذر شرعي، وقد تبت إلى الله عز وجل، فما هي الكفارة؟ وهل يجب علي أن أصوم 60 يوما أم أن هنالك كفارة لها؟
هذا ترك صيام شهر رمضان والذي قبله من غير عذر شرعي، وجاء الوعيد الشديد في البخاري وغيره وإن كان معلقا، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود يعني أنه لا يقضى، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. وهذا هو المعتمد عند عامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء وإن أفطر من غير عذر. وفي الاستذكار لابن عبد البر: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمدا لذلك، ثم تاب عنه، أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. هذا بالنسبة لمن تركه وهو مؤمن به يعني معترف به. وأما من تركه جحودا فحينئذ لا يلزمه قضاء، لأنه كافر، لأنه كافر. والحديث الذي ذكره البخاري بصيغة التمريض ضعفه كثير من أهل العلم وحكموا عليه بالاضطراب، واعتمده بعضهم بناء على ما عملوه من قواعد، بناء على ما أعملوه من قواعد أن من ترك شيئا متعمدا فإنه لا ينفعه فعله، ويدخل في ذلك الصلاة والصيام وغير ذلك، فإنها لا تصح منه، ولأنه فعلها تركها متعمدا حتى خرج وقتها، وفعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها. هذا المقرر عند بعض العلماء، ولذلك يبنون على ذلك أن من ترك الشيء متعمدا لا يقضيه. وعامة أهل العلم كما في كلام بن عبد البر يقول: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمدا لذلك، ثم تاب منه، أن عليه القضاء. وهذا هو المعمول به وهو المترجح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله خير الجزاء على ما تفضل به من إجابات على هذه الاستفسارات، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.